إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما عرفنا، قسم ابن رشد رحمه الله كتاب البيوع إلى جمل، ثم جعلها أجزاء. الجزء الأول في أنواع البيوع المطلقة، والجزء الثاني في أسباب الفساد العامة في البيوع، وجعل ذلك في ستة أبواب. الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع، وهذا انتهينا منه، وبقي بيع الأصنام فهذا من المحرمات، بل هو أعظم الأعيان المحرمة، وهذا لا يتنبه إليه الكثير. فالأصنام هي أعظم الأنواع المحرمة، أعظم الأعيان المحرمة. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد المجلد الخامس صفحة 761، قال: وأما تحريم بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت. فكل آلة متخذة للشرك فهي داخلة في تحريم بيع الأصنام. قال: ومن أي نوع كانت، صنما أو وثنا أو صليبا. قال: وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها، فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها، لأن الحديث يعني قرن فيه عدة أعيان محرمة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فابن القيم يقول: تحريم بيع الأصنام أولى بالتحريم من كل ما عداها، فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر ذكرها لخفة أمرها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم متأخرة. فيقول ابن القيم: ليس هذا لخفة أمرها، وإنما هذا تدرج في التحريم من الأدنى إلى الأعلى، كما في قول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأعظم الذنوب القول على الله بلا علم. فهذا ما بقي من تحريم بيع الأعيان أو الأعيان المحرمة البيع. الباب الثاني في بيوع الربا. الباب الثاني في بيوع الربا. قد عرفنا أنه في الجزء الثاني سيذكر لنا ستة أبواب. الباب الأول في الأعيان المحرمة، والباب الثاني في الربا، فالربا من أسباب الفساد العامة في البيوع. المعاملة إذا كان العقد على عين محرمة البيع باطل، إذا كانت المعاملة مشتملة على ربا مشتملة على ربا البيع باطل، وهكذا. فهذه أسباب الفساد العامة. قبل أن ندخل في ما ذكره رحمه الله نذكر يعني مقدمة خفيفة، وقبل المقدمة أشير إلى كتابين عظيمين في هذا الباب، في باب الربا. أولهما كتاب الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، ذلكم الكتاب الذي لم يصنف مصنفه غيره، وقد قالوا يعني احذر صاحب المصنف الواحد، لأنه إذا لم يصنف غيره فهذا معناه أنه قضى عمره فيه فأتقنه وأحكمه. هذا الكتاب لمعالي الشيخ الدكتور عمر ابن عبد العزيز المترك رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1400 من الهجرة. الكتاب نال به المصنف رحمه الله شهادة العالمية من الأزهر، وكان من مناقشيه فحل من فحول علم الأصول وهو الشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله. فالكتاب هذا يعني يقتنى لأن صاحبه عالم محقق، يعني قرأ لك ما يمكن قراءته ثم لخصه لك، فيذكر الخلاف ثم يذكر اختياره، فهو كتاب في غاية الأهمية. نعم، الكتاب بعنوان الربا والمعاملات المصرفية. ففي المقدمة ذكر نبذة تاريخية عن الربا، الربا عند اليهود عند النصارى، وذكر نصوصا في كتبهم بتحريم الربا. قال الله عز وجل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وقد نهوا عنه. وذكر أيضا الربا في نظر الفلاسفة وأنهم يحرمونه، وذكر الربا الجاهلي والربا في القرون الأخيرة، وذكر يعني أن هتلر الألماني في زمنه منع الربا وعمل بالنظام، يعني بالنظام الإسلامي وهو نظام المضاربة. فهذه المقدمة. وأما الأبواب، الباب الأول فذكر الربا وأنواعه، تعريف الربا والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ويعني ربا الفضل وربا النسيئة، وأنواع أخرى من الربا كربا القرض وربا الدين، وسنبين يعني الفرق بينها. في الباب الثالث ذكر مسائل بين الحظر والإباحة، في الباب الثاني، وفي الباب الثالث ذكر المعاملات المصرفية ورأي الإسلام فيها. فهذا كتاب في غاية الأهمية. هناك كتاب آخر وهو أيضا رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، والكتاب في مجلدين للدكتور عبد الله ابن محمد السعيدي بعنوان الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة. فإذا دخل مباشرة في المعاملات المصرفية المعاصرة، والكتاب في مجلدين كما ترى، فيعني لم يدح شيئا ونال به أيضا يعني الشهادة العالمية، وكل منهما بمرتبة الشرف الأولى. فالمهم يعني هذه الكتب ينبغي يعني قراءتها، أبواب الكتاب في غاية الأهمية، ورد على الذين يحللون يعني الربا وخاصة ربا الفضل بزعم الضرورة والحاجة والمصالح المرسلة وغير ذلك. وأيضا ذكر المعاملات المصرفية الموجودة وحكم العمل في البنوك، فالكتاب أيضا مهم. وأما المقدمة فنقول الربا اسم مصدر، الربا اسم مصدر، ما نقول مصدر وإنما نقول اسم مصدر. ومادته يعني أصل هذه المادة ربا، مادته الزيادة، مادته الزيادة. فمادة الربا في اللغة الزيادة، ويسمى أيضا الرمى كما سماه ابن عمر رضي الله عنهما، الرمى أيضا لغة في الربا. وطبعا معرفة المعنى اللغوي في غاية الأهمية، فإن جميع الصور الربوية ترجع إلى الزيادة. يقول قائل وهل الزيادة يعني ممنوعة؟ نحن نطلب الزيادة في البيع، نقول أحل الله البيع وحرم الربا، فعلم أن الزيادة في البيع حلال لأنها تأتي بالتعب والمجهود، يجلب البضاعة ويبيعها ويأخذ زيادة، وقد لا يأخذ فهو معرض للإيش؟ للربح والخسارة. وهذا غير موجود في الربا، فإن الزيادة في الربا بلا مقابل، الزيادة في الربا بلا مقابل. فالربا يعني دعوة إلى البطالة وعدم الإنتاج، بدل أن ينتج الإنسان بماله لا يريد أن يجلس في البيت ويعيش على أموال الناس. النقطة الثانية أن الربا محرم في كل شريعة كما سمعتم الآية، بل عند الفلاسفة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. النقطة الثالثة ذكر السرخسي 5 عقوبات للربا وهي في كتاب الله عز وجل: المحق يمحق الله الربا، والحرب فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والكفر، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الخلود في النار، والتخبط لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فإذا المحق والحرب والكفر والتخبط والخلود في النار. طبعا الكفر على يعني حالتيه، إن كان مستحلا لهذا فهو كفر أكبر، وإن كان لغرض آخر فهو كفر أصغر. النقطة الرابعة، لا بد من الفقه لتجنب الربا، لا بد من الفقه لتجنب الربا، كما أثر عن عمر وعلي، فقد يقع الإنسان في ربا وهو لا يشعر، كيف وقد وقع فيه بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم قال أوه ردوه. نعم. فإذا لا بد من الفقه لتجنب الربا، وخاصة مع كثرة المعاملات الربوية، فقد يقع الإنسان في الربا وهو لا يشعر. أنا أذكر مرة أول ما توظفنا، فكنا نأتي بفطور في العمل أول النهار، فكان عندنا الخبز الأبيض والخبز الأسمر، فنحن نأكل يعني، فحصلت مبادلة، رغيف أبيض برغيفين يعني أسمرين. قلت لهم هذا ربا، ما كنا نتنبه. فالإنسان يتنبه، لأن طبعا القمح والبر من الأصناف الربوية، واختلاف الصورة لا يؤثر في الحكم شيء، الحكم واحد. فإذا لا بد من الفقه لتجنب الربا. النقطة الخامسة، حكمة تحريم الربا، حكمة تحريم الربا أن فيه منافاة لصيانة مال المسلم، أن فيه منافاة لصيانة مال المسلم. من الضرورات الخمس حفظ المال، فالربا ينافي هذا الأصل وهو حفظ مال المسلم، لأنه يأكل مال أخيه بلا شيء. أيضا من حكمة تحريم الربا عدم الاشتغال بالمكاسب، عدم الاشتغال، هذا يؤدي إلى عدم الاشتغال بالمكاسب، التجارات والصناعات والزراعات، صاحب المال ما يشتغل بالمكاسب إذا تعامل بالربا. أيضا من حكمة تحريم الربا انقطاع المعروف عن طريق القرض، انقطاع المعروف عن طريق القرض. الله تبارك وتعالى ذكر القرض في كتابه وندب إليه، فالتعامل بالربا يضيع هذا كله. قال: واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين، الشيء الأول في البيع وهو ربا البيع، وهو ربا البيع، أنت تبيع ذهب بفضة، قمح بشعير، فهذا النوع من الربا في البيع، فهذا يسمى ربا ليش؟ ربا البيع. والثاني ربا الذمة، ربا الذمة، وربا الذمة يشمل يعني كل ما يكون في الذمة، مثلا أقرضتك عليك دين، بعتك شيئا والثمن لا زال عندك، هذا كله في ليش؟ في الذمة، فهذا يسمى ربا الذمة. فإذن الأول في البيع، والثاني فيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك فيما تقرر في الذمة من بيع، يعني بعتك شيئا والثمن لازال في ذمتك، فهذا يرجع إلى ربا الذمة. ويدخل في ربا الذمة ربا الدين وربا القرض. ربا الدين وربا القرض، وهناك فرق بينهما. ربا الدين أعطيك دينا بلا شروط وأقول لك تسدد بعد شهرين، وليس في نيتي ربا، فإذا جاء الأجل أقول لك إما أن تقضي وإما أن تربي، فإذا هذا ربا الدين. ربا الدين، وهذا يعني قالوا إنه هو المشهور في الجاهلية، لكن الصحيح أيضا أنهم كانوا يتعاملون بالنوع الآخر وهو ربا الإيش؟ ربا القرض. ربا القرض أقرضك وأشترط فائدة من البداية، هذا الفرق. فإذا ربا الدين، الدين يكون لله عز وجل، لكن إذا جاء الوقت أقول لك إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا الدين. وأما ربا القرض فالفائدة سموها كما سموها، أو الربا، من يسميها فائدة؟ سمى الربا. فالربا يشترط من البداية، من البداية أقول لك أقرضك 1000 وكل شهر تعطي 50 درهم إلى أن تسدد، فهذا يسمى ربا ليش؟ ربا القرض. فالصحيح أن نفرق بينهما، لأنك تجد من كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذين لا يفهمون النصوص، يعني يفرقون بين هذه الأنواع. كل هذا سننقله إن شاء الله. نعم، فالذين لا يفهمون النصوص يفرقون، يقولون الربا الذي ذكره الله في كتابه إنما هو ربا الدين، سبحان الله. طيب وربا القرض؟ طيب ربا الدين أحسن، الرجل لما دينه كان ناوي الخير، أما هذا من البداية اشترط الإيش؟ الزيادة. فإذا ربا الدين وربا الإيش؟ القرض، كل هذا داخل في ربا الذمة. قال فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان. الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان. نعم، ذكر لنا ابن رشد يعني صنفا ثالثا، ويا ليته قال ربا القرض وربا الدين. المهم، قال صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه، وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظروا. أي واحد هذا؟ القرض. فإذا ابن رشد رحمه الله يعني جعل في ربا الجاهلية ربا ليش؟ ربا القرض، بل ذكره أولا، كانوا يسلفون بالزيادة وينظروا، فكانوا يقولون أنظرني أزيدك. هذا يشمل أيضا إيش؟ ربا الدين، يسلفون بالزيادة إما ابتداء وإما انتهاء. إما ابتداء هذا ربا ليش؟ القرض، وإما انتهاء هذا ربا الدين. قال وهذا هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، لأنه أقبح أنواع الربا، أقبح أنواع الربا. لماذا؟ لأن هذا الربا بلا أي مقابل. الله المال مال الله عز وجل، وأنه أغنى وأقنى، وأمرك الله عز وجل أن توسع على عباده، فأنت لا توسع عليهم إلا بالزيادة، فهذا قبيح. ألا وإن ربا الجاهلية موضوع. أخاف أن بعضهم يفهم من هذا النص يقول خلاص إذا لم يكن ربا الجاهلية فليس موضوعا. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هؤلاء ما يفهمون النصوص. نعم، الربا ربا يرجع إلى المادة في اللغة العربية الزيادة، زيادة بلا عوض، يأخذ زيادة لمجرد أنه أقرض أنه كذا، زيادة بلا عوض. قال وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. قال والثاني، فإذا هذا الصنف الأول، الصنف الأول يدخل فيه ربا القرض وربا الدين. قال والثاني ضع وتعجل، ضع وتعجل. أسلفتك مالا إلى شهر، أسلفتك مالا إلى شهر، فأقول لك أنت أعطيني المبلغ الآن وأنقص لك منه كذا وكذا. فإذا ضع وإيش؟ ضع وتعجل. فهذا أيضا، هذا أيضا كما أثر عن الصحابة وعن جمهور العلماء أنه ربا. انظر الموسوعة الكويتية المجلد الثاني صفحة 39، والجمهور على منعه، وذكروا قاعدة جميلة مسجوعة، قالوا لا تجوز الأبدال عن الآجال، لا تجوز الأبدال عن الآجال، سواء كان الأجل يعني متأخرا أو متقدما، ليس للأجل دخل في الإيش؟ في الزيادة والنقصان. نعم، لأن يعني الأجل ليس بدل، الأجل ليس إيش؟ ليس بدل. فلا تجوز الأبدال عن الآجال. قال وهو مختلف فيه، وقد عرفت أن الجمهور على منعه وسنذكره فيما بعد. المهم أيها الإخوة أن هذا كله بسبب الأجل. الربا في الذمة مرجعه إلى ما جاء إلى ماذا؟ أنهم جعلوا للأجل بدل، جعلوا للأجل بدلا. قال وأما الربا في البيع، وهذا الذي يهمنا هنا، لأننا في كتاب ليش؟ البيوع. فالذي يهمنا هنا هو الربا في الإيش؟ في البيوع. وأما الصنف الأول هذا فيذكر عندما يذكر الدين والسلف وغير ذلك. قال وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان، نسيئة وتفاضل. ربا النسيئة يعني الربا في مقابل الأجل، النسيئة، النسيئة يعني التأخير والتأجيل، والتفاضل ربا الفضل، هذا يكون في الصنف الواحد. ربا الفضل هذا يكون في ليش؟ في الصنف الواحد. عندي قمح مثلا رديء، أعطيك منه مكيالين وأنت تعطيني مكيال جيد، فهذا في الصنف ليش؟ في الصنف الواحد، هذا ربا الفضل. وسيأتينا أنهم يختلفون، مثلا القمح والشعير هل هما صنفان أو صنف واحد؟ هذا سيأتينا في فصل. فالمهم أن ربا الفضل، الفضل يعني الزيادة، تكون في الصنف ليش؟ في الصنف الواحد. وأما النسيئة فيكون ربا بسبب ليش؟ التأخير والتأجيل. تقول: وعند الشافعية نوع ثالث يسمونه ربا اليد، أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدا بيد. طيب، ما الفرق بين ربا اليد وربا النسيئة؟ ذكر الشيخ المترك في صفحة 140 يعني فرقا، وإن كان الجمهور على ماذا؟ على أن ربا النسيئة هو ربا اليد، كلاهما واحد. نعم، قال الشافعية في تعريف ربا اليد: البيع مع تأخير قبض العوضين أو قبض أحدهما، مع تأخير قبض العوضين أو تأخير قبض أحدهما. والفرق بينه وبين ربا النسأ عندهم أن ربا النسأ هو في حالة تأخير استحقاق القبض، أي حالة البيع الذي يشترط فيه الأجل ولو كان قصيرا. وأما ربا اليد فهو في حالة تأخير القبض، أي حالة البيع الحال المنجز مع تأخير القبض. ربا النسيئة تأخير استحقاق القبض، تأخير الاستحقاق، وأما ربا اليد تأخير القبض، تأخير القبض. نعم، فهذا فقط عند الشافعي، وإلا عند الجمهور قالوا هذا الذي قال عنه الشافعية ربا اليد هو داخل في ربا النسيئة، لأنه تأخير، لأنه تأخير، طالما تأخير يعني نسيئة، فيدخل في ربا النسيئة. قال: إلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا في التفاضل، من إنكاره الربا في التفاضل لما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا ربا إلا في النسيئة. الحقيقة أن ابن عباس لم يروي هذا، وإنما الذي رواه من؟ أسامة ابن زيد. ابن عباس لما كان يسأل في هذا قال: سمعت أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ربا إلا في النسيئة. فقوله لما رواه يعني هذا فيه تجوز الذي رواه أسامة رضي الله عنه. نعم، طبعا هذه المسألة أن ابن عباس يعني أنكر ربا الفضل ذكرها الشيخ المترك رحمه الله في صفحة 56. قال: موقف العلماء من ربا الفضل. القول الأول قول الجمهور أنهم ذهبوا إلى تحريم ربا الفضل في الأصناف المذكورة وما يقاس عليها. والقول الثاني قول ابن عباس أنه جعل الربا محصورا في ربا النسيئة. ثم ذكر أدلة الجمهور من الكتاب والسنة ومن الإجماع، وذكر أيضا رجوع ابن عباس عن رأيه، وإن كان البعض يشكك في هذا، لكن الرجوع يعني ثابت في صحيح مسلم. وأما ابن عباس فقد صح رجوعه. فعن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألت عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا، يعني في الصنف الواحد، يعني ربا الفضل. فأنكرت ذلك لقولهما، أنكر ما سمعه من أبي سعيد الخدري، فقال: إني لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت المسألة الاجتهادية، والله الاجتهاد معروف، لكن أبو سعيد قال: إني لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع. أخذ صاعين من التمر الرديء واشترى به صاعا جيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، أربيت، إن أردت فبع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت، فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني. فرجوع ابن عمر لا شك فيه، ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. قال: ففي هذا دليل على رجوع ابن عمر وابن عباس عن قولهما بجواز التفاضل. وقال السرخسي في المبسوط عن الشعبي قال: حدثني بضعة عشر نفرا من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما الخبر، فالخبر أنه رجع عن فتواه فقال: الفضل حرام، يعني رضا الفضل. وقال جابر بن زيد: ما خرج ابن عباس رضي الله عنه من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة. فإذا الجمهور لهم الكتاب ولهم السنة. خلينا نؤكد في هذا لماذا أيها الإخوة؟ لأن هناك اتجاهات الآن، هناك اتجاهات معاصرة يحللون يعني ربا الفضل، ويحللون أنواعا من الربا، فهذا ينبغي معرفته. قوله تعالى مثلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، ال في الربا لاستغراق الجنس. طيب والذين حللوا ماذا قالوا؟ قالوا: الربا ال للعهد. شو يعني للعهد؟ يعني الربا المعهود في ليش؟ في الجاهلية. فانظر كيف الجمهور أيضا قالوا: الربا في الآية مجمل يحتاج إلى بيان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه بحديث عبادة وحديث أبي سعيد الخدري. نحفظ هذا، حديث عبادة وحديث أبي سعيد الخدري، كما سيأتي إن شاء الله. طيب والإجماع؟ الإجماع هناك من يعني يناقش في الإجماع، كابن حزم مثلا قال: وأعجب شيء مجاهرة من لا دين له بدعوى الإجماع على وقوع الربا فيما عدا الأصناف المنصوص عليها. طيب هذا هين شوي. قال والله ما صح الإجماع في الأصناف المنصوص عليها فكيف في غيرها؟ أوليس ابن مسعود وابن عباس يقولان لا ربا فيما كان يدا بيد؟ وعليه كان عطاء أصحاب ابن عباس فقهاء لمكة. على كل حال عرفت أن يعني الصحيح أن ابن عباس رجع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن النهي عن الربا في القرآن يتناول كل ما نهي عنه من ربا النسيء والفضل والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك، فالنص متناول لهذا كله. وإن قصر نصوص النهي عن الربا على البعض إنما يقع ممن لم يفهم معاني النصوص. وقد نبه هنا رحمه الله أن ابن عباس لم يستدل بالآية على جواز ربا الفضل، هذا مما ينبه عليه. يعني ابن عباس لم يستدل بالآية على جواز ربا ليش؟ ربا الفضل. أي آية؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. حرم الربا يعني الربا المعهود في الجاهلية، فإذا يبقى ربا الفضل في أحل الله البيع. فابن عباس يقول أو الشيخ يقول ابن عباس لم يستدل بالآية على جواز ربا الفضل، وإنما كان اجتهادا منه في فهم حديث أسامة فقط. كما روى مسلم في صحيح عن أبي صالح قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل، من زاد أو استزاد فقد أربى. فقلت له إن ابن عباس يقول غير هذا، فقال لقد لقيت ابن عباس فقلت أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ فقال لم أسمعه من رسول الله ولم أجده في كتاب الله، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة، وفي رواية ألا إنما الربا في النسيئة. فإذا قوله لم أجده في كتاب الله هذا معناه أنه لم يستدل بالإيش؟ بالآية. نعم. وأما حديث أسامة فتوجيهه معروف أيها الإخوة، كما وجهه ابن القيم، الربا في النسيئة يعني الربا الذي هو من باب ليش؟ المقاصد. وأما ربا الفضل فهو من باب الوسائل. نعم. إنما الربا في النسيئة يعني الربا المقصود الذي حرم تحريم المقاصد. فالمهم أن هذا كله في ماذا؟ إلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا في التفاضل. قال وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن الربا في هذين النوعين لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. ما أحسن هذا، الذي لا تكفيه السنة فلا كفاه الله عز وجل، لكن طالب العلم يقرأ يصبر على المخالف، مخالف يأتي بشبه. نعم. وهذا تجده في هذا الكتاب، الرجل يعني طويل النفس صبور. قال والكلام في الربا ينحصر في أربعة فصول. أي ربا؟ ربا البيوع. ربا البيوع. الفصل الأول في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء وتبيين علة ذلك. فإذا معرفة الإيش؟ الأصناف الربوية، معرفة الأصناف الربوية التي لا يجوز فيها لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. الفصل الثاني معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء، يعني لا يجوز فيها ربا النسيئة وإن كان يجوز فيها التفاضل. الثالث في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا، وذلك أن الأصناف الستة المذكورة في الحديث كما سيأتي تنقسم إلى قسمين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح. فهذه نقسمها إلى قسمين، الذهب والفضة قسم، والبر والشعير والتمر والملح قسم. ابتداء بيع شيء من القسم الأول بشيء من القسم الثاني جائز مطلقا، ليس فيه لا ربا فضل ولا ربا نسيئة. فمثلا اشترى برا بذهب، اشترى ملحا بفضة، لا بأس، هذا ما فيه شروط. هذا القسم الأول. القسم الأول فيه صنفان، القسم الثاني فيه أربعة. طيب، فإذا أنت تعديت من المجموعة الأولى إلى المجموعة الثانية أو من المجموعة الثانية المجموعة الأولى ما في أي شروط، لا في لا ربا فضل ولا ربا نسيئة، وإنما يأتي ربا الفضل والنسيئة في إيش؟ داخل كل إيش؟ مجموعة. إذا أنت في مجموعة الذهب والفضة، إذا كان الصنف واحد ذهب بذهب أو فضة بفضة فلا بد من إيش؟ نعم، لا بد من مثلا بمثل حتى لا تقع في ربا الفضل، ولا بد يدا بيد حتى لا تقع في ربا النسيئة. طيب إذا اختلف الجنس، ذهب بفضة، فضة بذهب، ها يجوز التفاضل لكن يدا بإيش؟ يدا بيد. وكذلك في المجموعة ليش؟ في المجموعة الثانية، وهذا كله سيأتي إن شاء الله. فالمهم في الفصل الأول يقول الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء، مثل إيش؟ ها ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، تمر بتمر. فهذا لا يجوز، طالما الصنف واحد لا يجوز التفاضل ولا يجوز النساء، يعني التأخير. الثاني معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء. كيف ذلك؟ إذا أنت في إحدى المجموعتين واختلف ليش؟ اختلف الصنف، ذهب بفضة، فضة بذهب، بر بملح، ملح بتمر، فهذه يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء. الثالث في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا، متى ذلك؟ إذا تعدى من مجموعة إلى مجموعة. الرابع في معرفة ما يعد صنفا واحدا مما لا يعد صنفا واحدا، وهذا اختلفوا فيه كاختلافهم في البر والشعير، هل هو صنف واحد أو صنفا. أما الفصل الأول قال فنقول أجمع العلماء على أن التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما، رحمك الله، مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد. فإذا التفاضل والنساء لا يجوزان في الصنف ليش؟ الواحد من الأصناف التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت إلا ما حكي عن ابن عباس، وقد عرفت ما فيه. الإجماع أيها الإخوة نقله يعني جماعة ممن ينقلون الإجماع كابن هبيرة والإمام النووي، فنقل الإجماع في ذلك. قال ابن هبيرة: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردا أو الورق بالورق منفردا تبرها ومضروبها إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد. وكذلك الإمام النووي: لا يجوز بيع الربا، أجمع على أنه لا يجوز بيع الربا بجنسه، وأحدهما مؤجل، وأنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب. كذلك ابن حجر الهيتمي والإمام القرطبي، أبو عبد الله يعني صاحب التفسير. قال: وحديث عبادة هو عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء، إلا سواء بسواء يعني مثلا بمثل، كما جاء في بعض الروايات مثلا بمثل سواء بسواء، عينا بعين. عينا بعين يعني ايش؟ يعني يدا بيد، يعني ما في تأخير، مش عينا بذمة، عينا بعين. فمن زاد أو ازداد فقد أربى، هذه قاعدة الربا. فمن زاد من عنده ليقرض أو ازداد، يعني طلب الإيش؟ طلب الزيادة، يعني أي حد من الطرفين. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. قال: فهذا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه الأعيان. حديث عبادة رضي الله عنه، أنا ما أدري قوله فمن زاد أو ازداد فقد أربى، هل هذه في حديث عبادة أم ماذا؟ لأن هذا المعروف أنها في حديث أبي سعيد. شوف يا أبو محمد، هناك لفظ آخر لحديث عبادة رضي الله عنه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، مثلا بمثل هذا منع ربا ليش؟ الفضل. سواء بسواء تأكيد. طيب يدا بيد هذا منع لربا النسيء، وهو يقابل هنا عينا بعين. موجودة؟ نعم. هذه أيضا فمن زاد أو ازداد فقد أربى موجودة في حديث عبادة. قال في حديث عبادة: فإذا اختلفت هذه الأصناف، اختلفت هذه الأصناف يعني ايش؟ يعني داخل كل مجموعة، وإلا ممكن واحد يقول طيب الذهب بالبر، لا ليس هذا المقصود. فإذا اختلفت هذه الأصناف يعني داخل كل مجموعة، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، بيعوا كيف شئتم إذا اختلف الجنس، فبيعوا كيف شئتم يعني يجوز التفاضل إذا كان يدا بيد. وأما حديث أبي سعيد فبعد أن ذكر الأصناف الستة قال: مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. الآخذ والمعطي فيه سواء. وفي رواية أخرى في حديث أبي سعيد، فإذن حديث عبادة له يعني روايتان ولفظان، وكذلك حديث أبي سعيد. في رواية في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. إيش معنى لا تشفوا؟ يعني لا تفضلوا بعضها على بعض، يعني ما تأخذون زيادة. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيع منها غائبا بإيش؟ بناجز. هذا فيه نهي عن ربا النسيئة. فاشتمل حديث عبادة وحديث أبي سعيد كل منهما على تحريم ربا الفضل وتحريم ربا النسيئة. قال: وأما منع النسيئة فيها، يعني في هذه الأصناف، فثابت من غير ما حديث. أشهرها حديث عمر بن الخطاب، قوله ثابت من غير ما حديث، كما عرفت أنه جاء في حديث إيش؟ عبادة وحديث أبي سعيد. قال: أشهرها حديث، طبعا حديث عبادة رواه الإمام مسلم، وحديث أبي سعيد رواه البخاري ومسلم. قال: وأما منع النسيئة فثابت من غير ما حديث، أشهر حديث عمر بن الخطاب. حديث عمر رواه الجماعة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء، خذوا هات، يعني ما في تأخير ولا تأجيل. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال: فتضمن حديث عبادة منع التفاضل في الصنف الواحد، وتضمن أيضا حديث عبادة منع النساء في الصنفين من هذه. إيش معنى في الصنفين؟ يعني داخل كل مجموعة لا تنسى. وإباحة التفاضل، وذلك في بعض الروايات الصحيحة، وذلك أن فيها بعد ذكره منع التفاضل في تلك الستة: وبيع الذهب بالورق كيف شئتم، يعني يجوز التفاضل يدا بيد، والبر بالشعير كيف شئتم يدا بيد. قال: وهذا كله متفق عليه بين الفقهاء إلا البر بالإيش؟ بالشعير. لماذا؟ تقول: لأن منهم من اعتبرهما صنفا واحدا، وهذا الحديث رد عليه. نعم، فإذن هذا كله في تحريم يعني ربا الفضل وربا النسيئة مع ذكر هذه الأحاديث. طبعا في هذه الأصناف، هذه الأصناف يعني مجمع عليها. طيب، الربا في الرز مثلا وفي غيره من اللحم وغيره من المطعومات، هل يقع فيها الربا أو لا يقع؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. إذا مثلا بلد ما فيها إلا ما فيها قوت إلا الرز، فهل يعني يقتصر على الربا في هذه الأصناف الستة أم ماذا؟
قال: واختلفوا فيما سوى هذه الستة المنصوص عليها. فقال قوم منهم أهل الظاهر، هذه المسألة يعني ما عدا الأصناف المذكورة عند الشيخ المترك في صفحة 90، الأموال الربوية والعلة فيها. فقال قوم منهم أهل الظاهر: إنه يمتنع التفاضل في صنف من هذه الأصناف الستة فقط، وأن ما عداها لا يمتنع في الصنف الواحد منها التفاضل. وقال هؤلاء أيضا: إن النساء ممتنع في هذه الستة فقط، اتفقت الأصناف أو اختلفت. معروف أن النساء يشمل ليش؟ اتفاق الصنف واختلاف الصنف، وأما التفاضل فيختص باتفاق الصنف. قال: وهذا أمر متفق عليه، يعني وإن اختلفت، يعني أعني امتناع النساء فيها مع اختلاف الأصناف. قال: إلا ما حكي عن ابن علي أنه قال: إذا اختلف الصنفان جاز التفاضل والنسيئة ما عدا الذهب والفضة. هذه كلها أقوال شاذة. قال: فهؤلاء يعني أهل الظاهر جعلوا النهي المتعلق بأعيان هذه الستة من باب الخاص، أريد به ليش؟ الخاص. طبعا هذا في الأصول معروف، فإذا هذا خاص أريد به ليش؟ الخاص، يعني ما نتعدى هذه الأصناف الستة. طيب، هل هذا أهل الظاهر وحدهم؟ ذكر الشيخ المترك هنا قال أن القائلين بهذا القول قسمان: قسم ينكرون القياس كدليل شرعي وينفونه وهم أهل الظاهر، وقسم يقر بالقياس كدليل شرعي ولكنه لم يعمل به في هذه المسألة، وهم طاووس وعثمان البتي وابن عقيل ومعهم الصنعان. فهؤلاء عندهم القياس دليل شرعي لكنهم لم يعملوا به في هذه المسألة، فلا يقال انهم ظاهرين لانهم يعترفون ويقرون بالقياس. قال: وأما الجمهور من فقهاء الأمصار فإنهم اتفقوا على أنه من باب الخاص، أريد به الإيش؟ العام. أنه من باب الخاص أريد به العام، صحيح. فهذا يعني هذه أمثلة المراد به ما كان مثله، فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين وتلحق النظير بإيش؟ بنظيره. المصريون مثلا وغيرهم ما يعرفون قوتا إلا الرز، نجوز الربا في الرز، فإلحاق النظير بنظيره. فالجمهور قالوا هذا من باب الخاص أريد به العام، بعد أن ذكر الشيخ المترك الأقوال ذكر مثلا من أدلة الظاهرية ومن معهم. قالوا: الشارع خص من المكيلات والمطعومات والأقوات أشياء أربعة، فلو كان الحكم ثابتا في كل مكيل وفي كل مطعوم وفي كل قوت لقال: لا تبيع المكيل بالمكيل متفاضلا. طيب، معروف أن هناك أدلة كثيرة فيها قول الله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم، واستدلوا أيضا بأن قوله تعالى وحل الله البيع يقتضي حل ربا النقد، وحكم القياس إما أن يكون موافقا للبراءة الأصلية، هذا شيء مهم، يقولون القياس إما أن يكون موافقا للبراءة الأصلية وإما أن يكون مخالفا، فإن كان موافقا لم يفد القياس شيئا، قالوا قياسكم هذا إن كان موافق للبراءة الأصلية فإذن الدليل هو ماذا؟ البراءة وليس القياس. قالوا وإن كان مخالفا لها امتنع رفعها بأمر لا تتيقن صحته، إذ اليقين يمتنع رفعه بغير يقين. نعم. وأما الجمهور فقالوا القياس دليل شرعي، واستدلوا بقوله تعالى وحرم الربا يقتضي تحريم كل زيادة، ثم ذكر الشيخ يعني اختياره وعلله بعدة أمور. كم بقي؟ ما بقي شيء. فإذن بنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.